نعم هاي اكو تحت الياء طايحة ثمن مكان هاي لكم ها مليان المدرسة تبح قوم مدعين تبح ها ما تحدث إذا هي الملكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم وفقنا جميعا العاملين بالعلم والعمل الصالحين وبعد كان الكلام في الدرس الماضي قد وقع فيما أشار إليه المصنف من عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول في عقد البيع وقلنا بأن المصنف في هذا المطلب لم يعتبر ذلك شرطا وإن كان عنده أفضل يعني التقديم كان عنده أفضل أو عنده أحسن كما عبر وأشار الشارح إلى أنه يوجد من قال بتعينه يعني بتعين تقديم الإيجاب على القبول وأشار بعد ذلك إلى أمور هذه الأمور جعلها وجوها لعدم الاشتراط يعني وجوها مؤيدة لما أشار إليه المصنف ثم أشار إلى وجوه أخرى هذه الوجوه الأخرى أو هذه الوجوه الأخرى هي لما أشار إليه يعني لما أشار إليه من تعين التقديم الإيجابي على القبول وعندما أشار إلى هذه الوجوه أراد أن يبين أو هو كما يعني يبدو من كلامه أراد أن يبين أن هذه الوجوه هي التي دفعت المصنف للقول بأن التقسيم هو الأحسن ولذلك يظهر وجه الفصل من خلال ماذا؟ من خلال النظر والتأمل في هذه الوجوه التي أشير إليها خصوصا الوجه الذي هو يرتكز على حقيقة معنى مفهوم القبول وحقيقة مفهوم الإيجاب اللي هو يشير إلى هذه الحالة من حالة الترتب بينهما هذه الحالة اللي نقدر نقول عنها بأنها حالة ترتب طبيعية كما قد يقال هنا قد يقال أنه ما هي المشكلة في أنه يوجد مثل هذا الخلاف في هذه القضية وأنه عندما يذكر مثل هذا الأمر وهو التقديم الإيجابي على القبول هذا الأمر عندما يذكر ما هي المشكلة في مثل هذه القضية وما هي الثمرة التي يمكن أن تترتب؟ الشارح أراد أن يبين من خلال كلامه بعد أن التفت إلى مثل هذه القضية وهي أنه إذا كان هناك خلاف في اشتراط وجوب تقديم الإيجاب على القبول أو عدم وجوب ذلك بل جواز التقديم وعدم جواز التقديم فإنه لا بد أن تكون للخلافات الفقهية ومثل هذا الخلاف الفقهي لا بد أن تكون هناك ثمرة عملية باعتبار أن مثل هذه القضية لم تكن لها ثمرة عملية فإن هذه القضية ستبقى ماذا؟ ستبقى أمرا يعني كما يقال علميا بحتا والمسائل العلمية البحتة إذا لم يكن لها ثمرات عملية قد يقال بأنها يعني كما يقال محض ترف فكري كما قد يعبر وقد يقال بأنه لا حاجة إلى ذكرها وربما يغض النظر عن ذكر بعض هذه القضايا فيما لو كانت هي خالية يعني تماما من الثمرة العملية ومن المعلوم أنه من البعيد جدا أن يكون هناك خلاف في قضية من القضايا في الفروع الفقهية دون أن يكون لها ثمرة عملية. ولذلك أراد الشارح من خلال كلامه هنا أن يبين أنه إذا كان الأمر كذلك وأنه يوجد خلاف في التقديم وعدم التقديم أو في وجوب التقديم وعدم وجوب التقديم فإن هذه القضية تتضح من خلال ما أشار إليه بقوله ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت إلى آخره لا بقدرت وشبهه. فمحل الخلاف يعني في هذه القضية أنه ما هو يعني ما هو الأمر الذي يوضح لنا محل الخلاف في هذه القضية، لأنه عندما يعني تكون هذه القضية يعني واضحة فوضوحها يحتاج إلى بيان، ونحن عندما نرى مثل هذا الخلاف وهو أنه يجب التقديم أو يجوز التقديم ومعنى جواز التقديم أنه يجوز ويجوز خلافه. فإذا كان الأمر كذلك فنحن عندما نتحدث عن هذه القضية كأنه ماذا؟ كأنه نجد أن هناك ألفاظاً، هذه الألفاظ تلعب الدور المهم في هذه القضية. فما هو المهم في هذه المسألة؟ يقول الشارح المهم في هذه المسألة والذي يظهر هذا الخلاف بصورة جلية هو استعمال ماذا؟ استعمال الكلمات الخاصة بالإيجاب في قبول البيع، وذلك من خلال ماذا؟ وذلك من خلال استعمال الكلمات ماذا؟ استعمال الكلمات التي تدل على الإيجاب أو التي تخص مثلا البائع من يعني تخص أو تكون مشتركة ولكنها تكون مشتركة أقرب إلى البائع منها إلى المشتري، عندما يستعملها المشتري لا أنه يستعملها يعني البائع، أو لا بعض العبارات التي يمكن أن تكون مقبولة الاستعمال بالنسبة إلى المشتري، ولكنها على كل حال استعمالها يدل على ماذا؟ استعمالها يدل على الترتب الطبيعي الذي أشرنا إليه، وهو أنه عندما يكون هناك إيجاب فإن القبول يكون رضا به، يعني يكون أمرا مترتبا عليه، وذلك يتضح من خلال قول المشتري مثلا تملكت، عندما يقول الإنسان تملكت ويقصد بتملكت ماذا؟ يعني قبوله. فعندما ينظر الإنسان إلى تملكت ماذا يعني ماذا يتضح له من خلال ظاهر هذا اللفظ؟ يتضح له من خلال ظاهر هذا اللفظ أن هناك أمر ماذا؟ أمر سبق هذا الأمر، سبق هذا الحدث وهذا الأمر ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه التملك، وإلا كيف يمكن الإنسان أن يبني ماذا؟ أن يبني هذه القضية وهي قضية التملك دون أن يكون مسبوقا بعملية الإيجار، أو يقول ماذا؟ ابتعت مثلا أو اشتريت مثلا، وهنا ماذا؟ هذه الألفاظ تدل ماذا؟ تدل على ماذا؟ تدل على مثل هذه الحالة الطبيعية من الترتب الطبيعي بين الإيجاب والقبول، وتؤكد وتبين بصورة واضحة على أن القبول هو أمر تابع للإيجاب، وبخلافه وبخلاف هذه القضية يعني قد لا يتوقف كثيرا في يعني في هذه المسألة، لأنه عندما يكون الأمر مثلا جاريا من خلال ماذا؟ من خلال الأصل، هذه القضية عندما يكون جاريا فيها من خلال الأصل هذه القضية قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون فيها ذلك الوضوح مثلا في الدلالة على مسألة الترتب الطبيعي بين الأمرين. ومن هنا عندما يكون الأمر يعني مستعملا فيه بعض الألفاظ فإنه يتضح الخلاف في القضية، وأما إذا تبين الأمر لا من خلال عبارة أخرى غير هذه العبارة، غير عبارة اشتريت وغير عبارة تملكت، بل بعبارة مثلا قبلت أو أمضيت أو أنفذت، فهذه العبارة يعني دليل واضح على أن هناك أمر يعني تم القبول به وأمر
تم إنفاذه والثمر تم ماذا؟ تم إمضاؤه. ولكن على كل حال هذه القضية ترى تصنع، هذه القضية تصنع لنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن قول الإنسان قبلته أو قبله أنفذت أو قوله مثلا أمضيت، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هناك أمرا العبارة تدل على إنفاذه ولكنه ماذا؟ لم ينفذ. لماذا؟ لأنه لم يسبق القبول في هذه المسألة. فإذا كان الأمر بهذه العبارة فإنه يدل على بصريح العبارة على أن هذا الأمر المنفذ لم يكن هناك ما يدل على يعني على إيجابه حتى يكون ماذا؟ حتى تكون هذه العبارة إمضاء أو إنفاذا أو قبولا بما كان. ومن هذا يقول الشارح بأنه محل الخلاف يتضح من خلال الكلمات، لأن بعض هذه الكلمات ربما تكون ماذا؟ بعض من هذه الكلمات ربما تكون واضحة الدلالة على المراد، وأنه هناك أمر حاصل وهذا أثره. وفي بعض الأحيان لا، بعض من هذه الأمور تكون دالة على وجود أمر متقدم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الخلاف يتضح بصورة واضحة في هذه القضية عندما ننظر إلى هذه المسألة، وتنجد يعني من خلال الكلام المذكور أن بعض من هذه الكلمات تكون ماذا؟ تكون دالة على ماذا؟ على أن هذا الأمر الذي عبر عن وقوعه أو صرح بوقوعه من خلال الكلمة قبلت أو أمضيت أو أنفذت هو ماذا؟ هو أمر يعني ماذا؟ لم يقع. هذا مضمون ماذا؟ هذا مضمون أمر لم يقع. ونحن عندما نقبل به إنما نقبل بمضمونه، وهذا المضمون ليس ماذا؟ ليس موجودا. فهذا الخلاف الذي يعني هذا الخلاف الذي يتضح في هذه القضية يتضح من خلال استعمال الكلمات الواردة في عملية البيع، الخاصة بعضها مثلا بالمشتري والخاصة بعضها مثلا بالبائع والمشترك بين بعضها بين البائع والمشتري. فإن الخلاف في هذه القضية يظهر من خلال استعمال بعض الكلمات التي قد تكون مشتركة ويمكن أن تستعمل ولا تكون دالة على ماذا؟ على شيء. وبعض الكلمات التي استعمالها يدل ماذا؟ استعمالها يدل على عملية سبق، لأنها تكون ماذا؟ تكون دالة على إمضاء ما ضمن سابقا، ما تحقق سابقا، مضمون ما تحقق سابقا. عندما يقول الإنسان قبلته فكأنه يشير إلى مضمون الإيجاب، وإذا كان الإيجاب ليس متقدما فمعنى ذلك أن ما قبل به الإنسان ليس ماذا؟ ليس حاصلا، أمر لم يقع. فإذا كان الأمر كذلك فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يتضح أن الخلاف ربما يكون ماذا؟ ربما يكون ماذا؟ يكون في استعمال الكلمات، لأن بعض الكلمات ربما تدل على تملك سابق أو على شراء سابق أو على بيع سابق بحسب الظاهر، ولكن بعض الكلمات عندما يعني تكون ماذا؟ تكون مثلا دالة على هذا الأمر، دالة على مسألة السبق. فإذا كان دالة على أمر السبق فمعنى ذلك أن هذه الكلمات تدل على البناء على أمر لم يقع، لأن القبول لا بد أن يكون ماذا؟ قبولا بمضمون ما تقدم، والذي كان عليه أن يكون متقدما قد بحسب مبنى المصنف قد يكون لا ليس متقدما بل قد يكون ماذا؟ قد يكون يعني حاصلا في مرحلة متأخرة. فالخلاف في هذه القضية تبين من خلال هذه الكلمات، لأن بعض من هذه الكلمات ربما لا يتضح فيه الأمر بصورة جلية، والبعض الآخر يكون ماذا؟ صريحا. فقوله قول البائع مثلا أو قول المشتري عفوا اشتريت أو بدعت قد لا يكون صريحا في بناء على أمر لم يقع، ولكنه على كل حال يكون فيه ظهور في هذا المقام على كل حال. فلكنه عندما يقول قبلت أو أمضيت أو أنفذت هذا الأمر يكون ماذا؟ هذا الأمر يكون دالا على ماذا؟ على أنه هناك أمر يكون ماذا؟ هناك أمر يكون ماذا؟ يكون قد بني عليه ولكنه ماذا؟ ولكنه لم يكن في محله المناسب، لأن محله المناسب هو ماذا؟ هو التقدم في المرحلة المتقدمة، يعني في المرحلة السابقة، ولكنه لم يكن ماذا؟ لم يكن في يعني في محله. لذلك عندما يكون الحديث في قضية في عندما يكون الحديث بألفاظ الاشتراء أو بألفاظ القبول، فإن الأمر ليس بدرجة واحدة، فإن الخلاف يظهر عندما يستعمل الإنسان كلمة اشتريت، فإن هذه اشتريت يعني يمكن ماذا؟ يمكن فيها مثل هذا الخلاف، ولكنه بالنسبة إلى قبلت وشبه هذه الكلمة ربما تكون ماذا؟ تكون هذه الكلمة صريحة في بناء على ماذا؟ على أمر متقدم، وهذه الصراحة تمنع، قد يقول قد يقال بأنها تمنع لأنها إنضاء لما لم يقع، أو قبول لما لم يقع، أو إنصاف لما لم يقع. فالقضية تتضح من خلال ماذا؟ من خلال هذا الكلام. فالشارع أراد أن يبين أنه مثل هذا الخلاف، هل هناك مورد لبيان يعني بيان حصوله في الخارج؟ يقول المورد الذي يتضح فيه الحصول هو هذه الألفاظ، استعمال هذه الألفاظ، لأن الاستعمال يختلف من يعني من مورد إلى مورد. فمحل الخلاف لو استعملت مثلا، لو استعملت هذه العبارة وهي عبارة الاشتراء أو عبارة الابتياع أو عبارة التملك، فإن هذه العبارة يظهر فيها يعني يظهر فيها مثلا يعني الخلاف واضحا، ولا تكون ماذا؟ ولا تكون صريحة في بناء على أمر لم يقع. يقع هذا الخلاف بعد، يتبين هذا الخلاف يمكن ماذا؟ أما لو كان ماذا؟ لو كانت القضية مثلا في مسألة قبلت، فإن الخلاف بعد لا تقل له تمام، لأن هذه العبارة تكون ماذا؟ تكون يعني واردة في ماذا؟ في خصوص التقديم، لا في خصوص ماذا؟ قبول التقديم وعدم قبوله، لأنها بالنسبة إلى الإمضاء والإنفاذ والقبول فإنها تكون صريحة ماذا؟ صريحة في أن هناك أمر لم يقع، ومع ذلك ماذا؟ تم القبول به، وهذا أمر يعني لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون محلا للخلاف، بل يكون محلا لأحد القولين دون القول الآخر. قال: ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره، أو ابتعت أو تملكت إلى آخره، لا بقبلت وشبهه، يعني ولا بقبلت وشبه قبلت، يعني مثل القبيل أنفذت أنضيت اللي أشار إليه. قال: وإن أضاف إليه، يعني هذه قبلت، حتى لو أضاف إليها باقي الأركان اللي هي يعني ذكر الثمن والمثمن وشابه ذلك، قال: لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع. هذا بعد لا يقال بها خلاف، لأنه واضح أنها دالة على أمر لم يقع، باعتبار أن السريت يمكن أن يكون فيها محل خلاف. هل هذا بناء على التقديم أو بناء ماذا؟ على جواز التقديم، يعني وجوب التقديم أو على جواز التقديم. أما مثلا في مثل هذه الحالة وهي في قبلته، فإنه لا خلاف في هذه القضية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا لا يقبل ماذا؟ لا يقبل مثل هذا الخلاف. هذا الخلاف في وجوب التقديم وجواز التقديم يمضي ويكون جاريا فيما لو استعملت كلمة اشتريت، أو استعملت كلمة ابتعت أو تملكت. أما لو استعملت كلمة قبلت، فإن هذا الخلاف لا مكان له. لماذا؟ لأن هذه العبارة عبارة صريحة على بناء الإنسان القابل على أمر لم يقع، وبذلك يكون محلا لأحد الرأيين المشار إليهما، وهو رأي التعين دون الرأي الآخر الذي أشار إليه أو ذكره المصنف، وهو عدم اشتراط تقديم الإيجابي على القبول. قال المصنف: ويشترط في المتعاقدين الكمال. فسأل كمال هذا الأمر الأول، أنه يشترط مثلا لا يشترط تقديم الإيجابي على القبول، بعد ذلك انتقل إلى مبحث قد يعبر عنه بشروط المتعاقدين كما يعبر عنه في المعاملات، شروط المتعاقدين. ومن شروط المتعاقدين الكمال. فسأل كمال صفة، حاول الشارع أن يبين، يعني حاول الشهيد الثاني أن يبين أن الإنسان حتى يعبر عنه بمثل هذا الوصف وهو وصف الكمال، هو أن يكون إنسانا ليس بمحجور، بأنه قد رفع عنه ماذا؟ قد رفع عنه يعني الحاج. الحاج كما هو معلوم في الفقه هو ماذا؟ هو نوع تضييق على معاملات الإنسان المالية، من خلال ماذا؟ من خلال تحقق بعض الأسباب الشرعية التي توجب الحجر على الإنسان. كما لو كان الإنسان ماذا؟ صغيرا، كما لو كان الإنسان سفيها، كما لو كان الإنسان مجنونة، فإن الإنسان إذا كانت له واحدة من هذه الصفات فإنه يقيد على معاملاته ماذا؟ يقيد على معاملاته المالية بسبب هذا الأمر، ويقال بأنه محجور عليه. فالحجر ليس بالضرورة أن يكون فقط هذه أسبابه، ولكن هذا هو الذي يقصد هنا بهذا المقام. طبعا عندما يقال كمالون يقصد بالكمال يعني الصفات التي تتوقف عليها عملية إجراء ماذا؟ إجراء عملية البيع. فيندرج تحت هذه القضية كما أشار الشارع يعني كما أشار الشهيد الثاني أن يكون الإنسان بالغا، ولذلك قال الجامع للبلوغ، وأن يكون الإنسان عاقلا يعني أن لا يكون بالغا في قبال الصغر وعاقلا في قبال ماذا؟ في قبال الجنون، ورشيدا في قبال ماذا؟ في قبال السفاهة وفي قبال السفيه. فإذا توفرت هذه الأمور فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن من شروط المتعاقدين أن يكونا عاقلين بالغين رشيدين، بأن يكونا متوفرت. فإذا كل إنسان ينخرم فيه شرط من هذه الشروط فإن عقده لا يكون ماذا؟ لا يكون عقدا صحيحا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن من شروط المتعاقدين أن يتوفر فيهما هذه الشروط التي أشير إليها. هذا الأمر الأول اللي هو أشار إليه المصنف بقوله ويفترق في المتعاقدين كما. الأمر الثاني، لا، هذا الإنسان الذي يريد أن يبيع ويريد أن يشتري، هذا الإنسان يجب أن يكون قد تحقق منه فعل البيع بإرادته بقصده باختياره، لا أن يكون ماذا؟ لا أن يكون الإنسان مجبرا يعني مكرها على فعل البيع. ولذلك قال المصنف والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه. هسه ما هو المعتبر؟ هل المعتبر الاختيار أو ماذا؟ أو المعتبر ماذا؟ الرضا ولو بعد حين. فقد يقال أن الاختيار أساسا هنا معتبر، أن يكون الإنسان ماذا؟ أن يكون الإنسان قد وقع منه الفعل يعني فعل البيع باختياره. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون شخصا بالغا عاقلا رشيدا مختارا. ولكن هناك ماذا؟ هناك كلام أنه هل الاختيار الذي يشار إليه هو اختيار يعني فعلي أو اختيار ماذا؟ ينطبق حتى الاختيار الشأني، باعتبار أننا في بعض الأحيان قد تجبرنا الأوضاع أو نجبر الإنسان على أن يبيع مكرها. فإذا حصل مثل هذا الأمر وكان هناك سبب يكره الإنسان على البيع، فإن هذا البيع يكون ماذا؟ يكون بيعا متزلزلا، ليس بيعا صحيحا، ليس بيعا نافذا. فإذا كان الإنسان المكره بعد ذلك يعني بعد أن زال عنه سبب الإكراه وبعد ذلك رضي بهذا البيع، ماذا يقول هذا البيع؟ يقول الشارع ويقول يقول المصنف ويقول معه الشارع هذا الأمر يقول ماذا؟ يقول إمضاء لذلك البيع، لأنه كأنه بيع فيه شرط لم يكن ماذا؟ لم يكن متحققا. وهذا يعني بحسب ما يذكر أن قضية الاختيار هذه لا تشترط فيها يعني صحة البيع، قد تتأخر ماذا؟ صحة البيع وإنفاذه قد تتأخر بسبب بعض الشروط التي لا تشترط فعليتها حين العاقد، يعني مقارنة لإقامة العاقد. فإن الإنسان في بعض الأحيان قد يبيع مكرها ولكنه بعد ذلك يقبل بهذا البيع، فإن قبوله المتأخر المتعقد هذا القبول يجعل هذا البيع ماذا؟ يجعل هذا البيع صحيحاً ويصحح مثل هذه المعاملة. وهذا يدل على أنه لا مقارنة بين وقوع عقد البيع ورضا كلا الطرفين ماذا؟ ورضا كلا الطرفين بما وقع عليه ماذا؟ بما وقع عليه العار. وهذا يظهر وجلياً من خلال ماذا؟ من خلال قول المصنف أن المكره إذا رضي بعد زوال إكراهه عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن يكون هذا انفاذا، يمكن أن يكون هذا انفاذ لعملية ماذا؟ لعملية البيع التي وقعت عنه ماذا؟ عن كراهة أو عن إكراهه.
هذا يتصرف ماذا حتى يكون الحجر عالي؟
خب استفيد إنسان عادة يكون حاجة مثلا سعرها 1000 دينار يروح يشتريها مثلا ب 100000 دينار. هذا إنسان سفيه.
أقل هو هذا الاختيار اللي يسمى سفيه؟
لا، هذا الحديث في شرط القدر. الاختيار الثاني لا، إنه الإنسان في عندما يبيع هل يشترط فيه أن يكون مختارا فعلا أو يكون لا؟ فعلا يكون مختار. يقول لا، فعلا مختار. هو من شأنه أن يكون مختارا، لكن هو بالنتيجة الآن ليس مختارا. الذي يقع من الإنسان الذي له شأنية الاختيار من عقد لا يكون عقدا نافذا، يعني ليس عقدا ناقلا للملكية، ولكنه عقد يبقى متزلزلا، إلا أن يقع ماذا؟ إلا أن يقع مثلا ما يصحح هذا العقد. فلو بعد ذلك زال الشخص الذي مثلا أكرهه، شخص هدده بأنه عليك أن تبيع بيتك، فهذا الإنسان باع بيته، بعد مدة تبين له أن من مصلحته أن يبيع البيت، ذاك له الأمر. بعد ذلك ماذا؟ جاء لهذا الشخص الذي اشترى البيت قال له هذا البيت لك وهذا العقد عقد صحيح لأنني قبلت به، تبين لي أنه فعلا هذه المنطقة مثلا لا تعجبني، أريد أن أشتري في مكان آخر. هذا العقد وقع ممن شأنه أن يكون مختارا، يعني من شأنه أن يكون مختارا، ولكنه لم يكن مختارا بالفعل، لكن هذا التصحيح المتأخر يكون ماذا؟ يكون مصححا للعقد، فيكون البيع نافذا من هذه الجهة بعد ماذا؟ بعد زوال يعني سبب الإكراه. قال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه، لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللغط دون مدلوله. هنا بيان أنه الإنسان المكره عندما يقول بعته هو لا يقصد، يقصد مدلول البيع أو يقصد ماذا؟ أو يقصد يعني معنى لفظ البيع. يقولون هناك فرق أنه بين مدلول البيع وبين ماذا؟ وبين المعنى الذي يفهم من اللفظ. لماذا؟ لأن للفظ معنى يفهم منه قهر، بعث تدل على ماذا؟ على عملية نقل من شخص إلى شخص. هذا الشخص إذا لم يكن هذا اللفظ قد صدر منه باختياره، فإنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد تحقيق البيع في الخارج، لم يقصد مدلول البيع في الخارج، ولكنه على كل حال نفس اللفظ هو عاد اللفظ بيحتر. اللفظ يقول ماذا؟ دالا على معنى، هو دل على يعني هذه الدلالة اللي هي دلالة الألفاظ لا تحتاج إلى أكثر من الاستعمال، ولكن دلالة التحقق تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى إرادة جدية، وهو الآن ليس مراده البيع، إنما هو مضطر للتلفظ لهذا الكلام، فهو من خلال التلفظ قاصد لمعنى هذه الكلمة، ولكنه ليس قاصدا لمدلولها الذي هو تحقق أو يعني تحقيق البيع ماذا في الخارج. فلذلك عندما يقال مثلا الإنسان المكره كيف يقبل منه أن يكون ماذا؟ أن يكون مثلا تصحيحه في وقت متأخر يعني مصححا للعقد؟ يقولون لأنه هو أساسا تلفظ باللفظ الدال على البيع، غاية ما فيه أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن مقصوده تحقق مدلول البيع، لأنه لم يكن باختياره هذا التحقق، إنما كان عن ماذا؟ إنما كان عن إكراه. ولكن لفظ بعتو التي يقولها المكره والتي يقولها المختار لا فرق فيها، على يعني لا فرق بينهما على يعني في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على معنى ماذا؟ على معنى البيع. ولكن الإنسان المختار قاصد لمعنى اللفظ وقاصد لمدلول اللفظ، وأما الإنسان المكره فهو قاصد لمعنى اللفظ ولكنه ليس قاصدا لمدلوله يعني تحقيق البيع في الخارج. ولذلك قال لأنه يعني هذا الإنسان الذي هو المكره بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ، يعني قاصد لمعنى اللفظ دون مدلوله الذي هو تحقق البيع في الخارج، وإنما منع عدم الرضا، يعني لأنه الذي منع من مدلول البيع ما هو؟ عدم الرضا، لأنه لم يكن ماذا؟ لم يكن شخصا مختارا، بل كان شخصا ماذا؟ فكان شخصا مكرها. فإذا زال المانع هذا الذي كان سببا في إكراهه، كان الذي هدده مثلا بوجوب بيع البيت، قال أثر العقد. أنت ذلك بعد أثر العقد، لماذا؟ لأنه بعد ذلك يسألون مثلا ما رأيك هذا البيع الذي أثرته لما هددك مثلا فلان من الناس؟ يقول قبلت به. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون كما يقول يعني الشارع من قبيل العقد الفضولي، مثل ما واحد الآن يأتي الآن إلى هذه الغرفة أو يأتي إلى مثلا ساحة ويجد سيارة صاحب يجد شخص يريد يشتري سيارة فيقول هذه السيارة أنا بيعك إياها بعقد فضولي بعد ذلك يجي صاحب السيارة يقول له بكم بعت السيارة يقول له مثلا بمليون دينار وتكون سعر السيارة بمليون هذا سعر جدا مرضي فيقبل فيقول الشارع أثر العقد كعقد فضولي باعتبار حيث انتبه القصد إليه لأنه المالك ما كان يعلم القصد إلى العقد ما كان موجود عند المالك مع أنه ماذا؟ مع أنه اللفظ الذي حصل بالبيع كان ماذا؟ من هذا الإنسان الفضولي اللي هو حصل منه باعتبار أنه قصد اللفظ وقصد المعنى لكنه بالنتيجة هذا اللي هو القصد الذي هو قصد المالك لم يتحقق بعد ذلك إذا لحقته إجازة المالك تكون ذلك ماذا؟ تكون ذلك عملية مؤثرة ماذا في صحة مثل هذا البيع قال فإذا زال المانع أثر العاقد كعقد الفضولي يعني من قبيل حاله كحال العقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه يعني انتفى القصد إلى مثل هذا الأمر من خلال من يعني من من من, من المالك الأصلي لأن المالك الأصلي لم يكن يعلم من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة باعتبار هذا الشخص اللي أقام اللي باع السيارة هذا الشخص لا علاقة له بالمال من ناحية الملكية بل له علاقة بصاحب المال فيكون هنا دلالة على هذه القضية ولكنها دلالة في الجملة لأنه ماذا؟ لأنه هو قاصد المعنى هذا الفضول قاصد البيع وقاصد أنه لفظ البيع وقاصد معنى البيع ولكنه المالك الأصلي بعد ذلك لو لحقه عند ذلك يعني لحقه بالإجازة أجاز هذا الفعل عند ذلك يكون هذا العقد ماذا؟ صحيحا فيقول الشارع هذا من قبيله هذا من قبيل أن الإنسان عندما يكره بعد ذلك يزول سبب إكراه يعني السبب اللي أجبر على البيع أو أكرهه على البيع بعد ذلك يقبل فيقول هذا من حال العقد الفضولي قال فلما لحقته إجازة المالك أثرت يعني هذه إجازة أثرت قال ولا تعتبر مقارنته للعاقد يعني تعتبر مقارنة ماذا؟ ولا تعتبر مقارنته للعاقد للآقل يعني كما يقال هذه الإجازة أو عفوا هذه القضية وهي قضية الرضا وقضية وقوع العاقد هل يعتبر فيهما أن يكونا متقارنين أو لا؟ نقول لا ولا تعتبر مقارنة الرضا للعاقد يعني ليس مشروطا لكل إنسان يريد أن يبيع حاجة أن يكون وقوع العقد منه في نفس الوقت يكون راضي لا قد يكون راضي قد يكون يقع العقد منه كما في المكره ولا يكون ماذا ولا يكون ماذا ولا يكون ذاك الشخص راضيا فعند ذلك نقول ماذا نقول بأنه المقارنة يعني بينهما يعني بين الرضا والعاقد في العقود هذه ليست شرط فنقول بأنه لا يوجد شرط يدل على أن تكون هناك مقارنة بين العقد وبين الرضا يعني بين المالك وبين العقد الحاصل بل أنه يمكن أن تتأخر عملية الرضا وتحصل عملية ويحصل العقد فيحصل العقد في وقت ثم تحصل عملية الرضا في وقت ماذا؟ في وقت الآخر ويقول ولا تعتبر مقارنته للعاقد للأصل لأن الأصل عدم اشتراط أن عدم اشتراط الرضا مع العاقد ليس هناك شرط في هذا المجال والأصل عدم ذلك بخلاف العقد المسلوب بالأصل يعني بخلاف العاقد الذي لم يكن ماذا يعني الذي يكون ماذا واقعا من الإنسان الذي لم تكن له أهلية لأن هذا له أهلية ولكن هذا ليست له شأنية هذا ليست له أهلية ذاك الشخص الذي يعني لا يقبل منه يعني العاقد هو الشخص الذي يكون ماذا الذي يكون مسلوب العبارة من قبيل الصبي من قبيل الشخص المجنون من قبيل الشخص يعني الشخص السفيه فإن هؤلاء أو هذان على أقل تقدير الصبي والمجنون شخصان يعني مسلوبان العبارة عبارتهما مسلوبة يعني مسلوبة فإذا كان الأمر كذلك فلا اعتبار لتلفظهما حتى وإن كان ماذا حتى وإن كان الأمر بعد ذلك يعني يحصل، يعني يحصل بعد ذلك مثلا أغيرا. يقول هنا العبارة التي يقولها الإنسان البالغ الرشيد تختلف عن العبارة التي يقولها ماذا الإنسان الصبي أو الإنسان المجنون. لماذا؟ لأنه عبارة الصبي مسلوبة، عبارته مسلوبة العبارة، أو عفوا الصبي مسلوب العبارة، المجنون مسلوب العبارة. هذا ليس من قبيل الشخص الذي له شأنية أن تكون له عبارة محترمة، ولكنها تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى إجازة. فإذا كان الأمر كذلك فنقول هذا عدم الاشتراط الاقتران بين العقد وبين الرضا، هذا لا يجري مع الصبي، إنما يجري مع الإنسان الكبير الذي يكون مكرها. فيقول بخلاف العقد المسلوب بالآصل، يعني الذي تكون عبارة الإنسان فيه مسلوبة كعبارة الصبي، فلا تجبره إجازة الولي، لأنه بعد ذلك لو فرض أن الولي قد أجاز ذلك فهذه لا تكون ماذا؟ لا تكون مصححة، بل لا يكون ذلك مجبرا ماذا؟ ولا رضاه بعد بلوغه، حتى لو هذا الإنسان الصغير قد بلغ في وقت آخر، فإن بلوغه في وقت آخر لا يكون ماذا؟ لا يكون مصححا، لو قبل بهذا العقد لا يكون مصححا لهذا العقد، لأن العبارة التي وقع بها العقد عبارة يعني مسلوبة، يعني المعنى ليس لها يعني مجدود، هذه عبارة لا يعني لا اعتبار بها. أما عبارة الإنسان البالغ فهي عبارة فيها اعتبار ولكنها مشروطة بشرط، وهذا الشرط ليس مطلوبا على النحو الفعلي. فإذا لم يكن مطلوبا على النحو الفعلي ففي أي وقت حصل يكون ماذا؟ يكون مصححا للعاقل. أما بالنسبة للصبي فلا يكون الكلام فيه كالكلام مع الإنسان يعني البالغ. هذا تمام الكلام في هذه القضية، إن شاء الله يأتي بعد ذلك إلى الشرط الآخر وهو القاض، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى. بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.